بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فمن يقرا الباب من هو ابن المسيب؟ سعيد. وابوه ابن حزم. ماذا يكون عبد الله المذكور في الحديث؟ ماذا يكون عبد الله المذكور في الحديث لأم سلمة؟ أخوها. ماذا كان مصيره؟ ماذا كان مصيره عبد الله أسلم وحسن إسلامه؟ وأبو جهل ما اسمه؟ أبو الحكم. أبو الحكم وأبو جهل هي الكنيتين اليقة. أبو جهل. طيب واسمه عمرو بن هشام. ماذا في قوله أو نقول ما السبب في قوله ما بأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب دون قوله ما أترغب عن ملتنا أو أترغب عن عبادة الأوثان؟ بأبي نعم ليبعث فيه الحمية الجاهلية والتعصب من الأسلاف والأكابر. العبرة بالحق عند الرجال. بالحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. هنا إشفاق تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه قل لا إله إلا الله فأخبر أنها تنفع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحاج له بها أو يشهد له بها. فمن جنب هذا قبل الغرغرة. ما إذا غرغر فلا تنفع. ماذا قال فرعون لما أدركه الغرق؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. نفعه ذلك لم ينفع. قال الله عز وجل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا، يعني لا ينبغي لهم ولا ينبغي، هذه تأتي في المقابل لا يجوز فيحرم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، من ثبت شركه لا يجوز أن يستغفر له ولو كان أقرب قريب. وجاء في سبب نزول هذه الآية سبب آخر، وهو استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، ونهاه الله عز وجل عن ذلك. ذكر السببين الشيخ وابي عليه رحمة الله في الصحيح المسند من أسباب النزول. وذكر في أول الكتاب بعض القواعد المتعلقة بأسباب النزول، ومن هذه القواعد أنه لا يمنع أن تنزل آية أو أن تنزل آية في شيئين، لأن هنا إشكالا ذكره بعض أهل العلم، ألا وهو أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار لأمه كان بعد الهجرة لما عاد من مكة إلى المدينة، وهذا الكلام الذي حصل لأبي طالب كان قبل الهجرة، قبل الهجرة لسنوات، فكيف يجمع بينهما؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع في بعض عمره لما رجع إلى المدينة مر بقبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال: سألت ربي أن أستغفر لأمي أو أن أدعو لأمي فمنعني، وسألته أن أزور قبرها فأذن لي فزار قبرها فبكى وأبكى من حوله، الحديث في مسلم. فشاهد أن الآية لا يمنع أن تنزل في شيئين معا. طيب، قوله بعد ذلك في هذا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. كذلك هذا في معنى قول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الآية، إلى قوله: إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فقوله إلا قول إبراهيم لأبيه يعني كانت لكم أسوة في إبراهيم إلا في هذا القول، فإنه لا يجوز الاستغفار لمشرك. وإنما السبب في استغفار إبراهيم لأبيه ما ذكره الله بعد هذه الآية: وما كان استغفار إبراهيم، بعد آية التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فأنزل في أبي طالب، وما اسم أبي طالب؟ اسمه عبد عبد مناف، حسن. طيب، أتى بالشطر الأول وأنت أتيت، هو أتى بالمضاف وأنت أتيت بالمضاف إليه. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى أنها من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الأعمام أربعة: اثنان مسلمان، حمزة أسد الله ورسوله، والعباس ابن عبد المطلب، واثنان مات على الكفر وهما أبو طالب وأبو لهب. ومن اللطائف أيضا أن اللذين مات على الكفر كانا مسميين أو مهددين لغير الله، أبو طالب عبد لغير الله عبد مناف، وأبو لهب عبد لغير الله عبد العزى. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. فالمراد بالهداية، المراد بالهداية في الآية هداية التوفيق والإلهام، هذه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. فالهداية المثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام ما هي؟ البيان والإرشاد. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهذا هو الغرض من إيراد هذا الباب في هذا الموضع، أن الأمر لله عز وجل، وأن سيد الأولين والآخرين لا يملك شيئا من هداية التوفيق والقبول والإلهام، فمن باب أولى غيره من الأولياء والصالحين، ومن باب أولى وأولى من كان دونهم من ليس بذي صلاح، أو من كان لا يملك لا يتكلم ولا يبصر ولا يسمع، من الآلهة الأحجار والأشجار ومن غير ذلك. إذن هذا هو الغرض من إيراد هذا الحديث هنا، فهو يتعلق بالشفاعة، وهو يقطع أسباب تعلق الناس بغير الله سبحانه وتعالى. بعضهم ربما يقول هذه أشياء مكررة، هذه محفوظة، هذه معلومة نعرفها، ولكن عند النظر تجده غافلا عنها. هذه متى تنتفع بها أو لم تنتفع بها في اعتقادك في نفسك، وثانيا تنتفع بها في إنكارك على أهل الشرك. فإنك إذا أردت أن تؤلف محاضرة في الشرك وفي عدم جواز دعاء غير الله سبحانه، بعض هذه الأبواب تأتي محاضرة أكثر، بعض هذه الأبواب، فكيف بجميعها؟ فلا شك أن هذا الكتاب عظيم النفع إذا أردت أن تبين أن هؤلاء الأموات لا يملكون شيئا. ما هي الأدلة التي تسردها؟ مثل هذه الأدلة التي بين يديك: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، تذكر تبين وجه الدلالة، وكذلك إنك لا تهدي من أحببت، وتذكر الحديث والآيات قبله بعده كلام الشفاعة. فهو كتاب عظيم جدا، ولكن كما قيل من بعض الناس قد تأثر ببعض طرق المبارك أن دروس التوحيد العقيدة والدروس النافعة في تربية الأجيال هذه لا يؤبه بها، فتراه غير منفتح ولا منشرح مثل هذه الدروس، ولو درس غير هذه الدروس انشرح وجرى فيها. هذا نوع فيه نوع من التأثر بأولئك الغافلين. قال رحمه الله تعالى: الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وما المراد بالشرك هنا؟ أصحاب الشرك الأكبر، ولو كانوا أولي قربى، ولو كان أباه أو أمه، أو كان ذلك أقرب الناس إليه بعد أبويه، كجده وأخوته وأبنائه، قال: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من بعد ما تبين واتضح أنهم أصحاب الجحيم. أما إذا كان أمره على غير التبين، بمعنى أنه نشك في أمره، هل هو ما فعل الشرك أو ما فعل التوحيد، فالآية فيها من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا تبين لك أن الشخص ما فعل الشرك والكفر لا يجوز لك أن تستغفر له. وأما إذا جهلت أمره وكان بين المسلمين فتدعو له. إذا جهلت أمره وكان بين المسلمين فإنك تدعو له. بعض الأجداد السابقين رحمهم الله كانوا على جهل ولا يعلم هل كانت هناك بعض الأمور الشركية منتشرة بين الناس، لكن أنت ما تعرف باليقين هل أجدادك كانوا على هذه الأمور التي تذكر عنهم أم كانوا على غير ذلك، فأنت لست متبينا. فلا يمنع من الدعاء لهم إلا بعد التبين أنهم ماتوا على الكفر. فأما إذا كان أمرهم على الوصف الذي ذكرناه من أنهم ماتوا في زمن فيه شركيات وفيه إسلام ولم تدري بهذا أو بذاك، فأنت تدعو له على التغليب، على تغليب حال المسلمين. قال رحمه الله تعالى الثالثة، وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله لا إله إلا الله. هذا من تفسير التوحيد. وهذا الحديث، هذا الحديث يفسر هذه الكلمة تفسيرا واضحا لا لبس فيه، ويبين لك أن كثيرا من الناس اليوم لا يعرف معناها على ما هي عليه. فإذا سألت كثيرا من الناس الذين لم يحتكوا بأهل السنة ولم يحتكوا ولم يتعلموا العقيدة الصحيحة عن معنى هذه الكلمة، قال: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله. هذا مجرا من هذه الأشياء التي حاصلها الإقرار بتوحيد الربوبية. ولكن هذا الحديث يفسر لك المعنى الصحيح للا إله إلا الله. أبو طالب من كفار قريش أم لا؟ من كفار قريش. وأبو لهب وعبد الله بن أبي أمية كان عبد الله في ذاك مشركا وأبو لهب مشرك، فما فعل الشرك أبو لهب. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله، بادروا بتصديق عمه على عدم قول هذه الكلمة. لو كان معناها لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، أبو طالب يقر بذلك، وأبو جهل يقر بذلك، وعبد الله بن أبي أمية يقر بذلك. والدليل على أنهم يقرون بذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، في الآية الأخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم. وكذلك قول الله سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إلى غير آية قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى آخر الآية التي تكررت معنا كثيرا، كل ذلك سيقولون الله. فإذا هم يعلمون أن الخالق والرازق هو الله سبحانه وتعالى، ولكنهم أبوا أن يقولوها لأنهم عرفوا أن معناها إفراد الله عز وجل بالعبادة. لا تعبد إلا الله، لا تشرك نوعا من أنواع العبادة إلا بالله، من خوف أو رجاء أو توكل أو رغبة أو رهبة أو خشوة أو ذبح أو نذر أو دعاء أو سؤال من ما نسأل به لا يسأله إلا الله عز وجل لغير ذلك. فلما عرفوا هذا امتنعوا عن قولها، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون إنها لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. فإذا عرفوا أن المراد بهذه الكلمة هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، مضافا إلى الإقرار بالربوبية. فالشاهد أنهم كانوا أعلم بهذه الكلمة. قال الشيخ وهي مسألة كبيرة، تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. انتبه إلى هذا، بخلاف ما عليه من يدعي العلم من المتكلمة الأشاعرة. بعض المتكلمين يدوك في تفسير هذه الآية ويخلص إلى أن معناها أن الإله هو القادر على الاختراع، أو هو الصانع، أو هو الخالق، فيثبت هذا بأمور عقلية ويصل إلى هذه المسألة التي فطرت عليها، أو التي جبرت عليها الفطر وفطر الناس عليها. فهذا معنى قوله خلاف ما عليه من يدعي العلم، فإن هذا موجود، فإن هذا موجود في كتبهم في تآليفهم، أنهم يفسرون لا إله إلا الله توحيد الربوبية. غاية ما يصلون إليه بعد التعب والفلسفة والكلام والأمور المنطقية والمقدمات، مقدمة أولى، مقدمة ثانية، نتيجة وآخرة، يصلون إلى شيء هو أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، لا صانع إلا الله. هذا هو معنى لا خالق إلا الله، الذي كان الأمر، أن هذا الأمر الذي هو مجهول في الفطر واستقر عليه أمر الناس إلا من جحد وعاند وجحدوا بها وقامتها أنفسهم. قال رحمه الله: وهذا القول الآن بخلاف ما عليه من يدعي العلم، يعني فكيف بمن هو دونه، فكيف بمن هو دونه من الجهلة الذين ربما أكثرهم يقول لك الله أعلم، ما أدري. ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا أدري. وجدنا آباءنا يقولونها فقلناها. وهذا أيضا في معناه آخر مسألة مرت بنا في بعض الدروس السابقة، أنه قال فيه: ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. فإنه يشكو من بعض من يدعي العلم عدم فهمه للتوحيد وعدم نصرته له، فكيف بمن هو دونه؟ قال الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، يعرفون مراده، لأن معناه أنك تتنصل عن هذه الآلهة، عن الأوثان والأنداد، وتفرد ربك سبحانه وتعالى وتتبرع وتكفر بما كنت تصرفه لها من العبادات. قال: فقدح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، أعلم منه بأصل الإسلام. إن كان أبو جهل مات كافرا شركا، مات على دين الغيب، لكنه يعرف معنى الإسلام ومعنى هذه الكلمة، بخلاف من يلحج بهذه الكلمة ويطوف حول القبور ويذبح لها وينذر لها ويتقرب إلى أصحابها، وكذلك يخاف من أصحاب القبور خوف العبادة ويخشاهم ويتوكل عليهم وغير ذلك. الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته، جده يعني اجتهاده ومبالغته في الإسلام عمي، يعني حرصه الشديد على إسلام عمي، ولكن الأمر لله سبحانه وتعالى. أبو طالب وأبو النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثتهم ماتوا على الشرك والعياذ بالله. في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أين أبي؟ أين أبي؟ يعني هل هو في الجنة أم في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك في النار. فولى الرجل، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من التغير والحزن على أبيه، فأراد أن يصليه، فقال: ادعوه فدعوه فقال إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. الأمر لله يا أخوان، ليس مسألة دخول الجنة دخول النار، هذه قد فرض منها أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما من كان من أهل السعادة فيسر الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فيسر الله لعمل أهل الشقاوة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على ما ماتت عن الشرك الحديث الذي ذكرناه آنفا أنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أدعو لأمي أو أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وما جاء في سبب نزول هذه الآية فيها. طيب، قال رحمه الله تعالى السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد مطلب وأسلافه الذين كانوا يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب وهاشم، وما كان من قريش من عبدة الأوثان. بعضهم زعم أنهم على الإسلام كما يقول الشيخ، فهذا رد على أنه مات على الشرك. ما هو وجه الدليل؟ ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لو كان عبد المطلب مسلما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما: بل عبد المطلب مسلم. ولكن ولما سكت وأقر هذا القول دل على أن ملة عبد المطلب ملة الشرك والعياذ بالله. فهناك من ادعى إسلام أبي طالب وتمسك بأحاديث ضعيفة وموضوعة في سورة وغيره في إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام أبي طالب، وأن الله أحياهما له فأسلما، فكل هذا ليس بثابت. وإنما الذي في الصحيح ما سمعته. فهكذا هذا لا غرابة فيه، من حيث أن أبا إبراهيم وهو آزر مات على الشرك، وابن نوح مات على ماذا؟ على الكفر بالله سبحانه وتعالى، وغيرهم كثير من أقارب الأنبياء والمرسلين ممن ماتوا على غير الإسلام. قال السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، يعني ليس كل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم استجابا، وإنما هو على ما يريد الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل له في المنافقين: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال عليه الصلاة والسلام: سأزيد على 70. فنزلت بعدها: ولا تصلوا على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل نهي عن ذلك. الثانية: مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وهذه فائدة عظيمة، فإنه بعد قدر الله عز وجل السابق وما قدره على أبي طالب، فإن من أسباب انحرافه هو تعلقه بهؤلاء الجوفاء. ينظر إلى حرص أهل الباطل على تأييد باطلهم وتأييد أصحابهم على هذا الباطل وعلى ذلك الضلال. التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، فإنما الذي يعظم الحق، والرجال يقاسون بالحق وليس الحق يقاس بالرجال. العاشرة: الشهرة للمبطلين في ذلك واستدلال أبي جهل بذلك، يعني أن شبهة من يعظم الأسلاف والأكابر هي الشبهة التي أدلى بها أبو لهب، وهو سلفهم في ذلك: أترغب عن ملة أبي المطلب؟ فإنه لا يعظم إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان على هذا المنهاج. فينظر الإنسان على فهم السلف الصالح لهذه الأدلة من غير تقليد. العاشرة قال الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. وقد ذكرنا لكم قصة اليهودي الذي قال حسن فعته فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي انقذه من النار. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين وهي التعلق بالأسلاف الأكابر وبفعلهم. فيقول أيعقل أن هؤلاء كانوا على ضلال؟ أيعقل أنهم كانوا على كذا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الآية الأخرى مقتدون. قال لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها فأعاد له تلك المقالة لم يجادلوه إلا بها. فذلك لأن لها موقعا في قلوب من لم يفقهه الله عز وجل مع مضالته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلم يزال به حتى كان آخر ما كلمهم هو أبا بنت عبد المطلب. قال فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها لأنه لو كانوا يعلمون شبهة أعظم منها لذكروها فدل هذا على أنها من أعظم شبههم. ننبه إلى أن أصحاب الذين يعتنون بماذا بارك الله فيك بمسألة التصحيح اللغوي يذكرون أن الصواب أن يقال الإنسان إذا أراد أن يعتذر في شيء أعتذر عن عدم الحضور مثلا أعتذر عن عدم الحضور بأن معنى أعتذر عن الحضور أنك حضرت وأعتذرت. أما أعتذر عن عدم الحضور هذا هو الصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.